يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون. متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين، يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة. أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجئي البتري، العباسي التافه. الحلقة 300. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه، بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد، ووقفنا صفوفا كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن آوى ابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا، حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهرا، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، مقبرة مقبرة مقبرة، دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة، هذا هو دينه. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة. لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهتوا بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. قد أبعدونا، قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. ضيعونا، ضيعونا وضاعوا، ضيعونا وضاعوا. لا عقل ولا رأي حصيف. ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا. لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف، يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا، ضيعونا، ضيعونا وضاعوا. لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني، صدقوني، ما فيهم ولا واحد شريف. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة، 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 إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة الفاتحة. هذا هو الجزء الخامس من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية. واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. مر الكلام ولا أريد أن أعيده، إلا أنني أذكركم فقط، حدثتكم عن المرجئة، عن المرجئة، وحدثتكم عن المعجلة، وحدثتكم عن المستعجلة. هلك المستعجلون ونجا المسلمون، أما المرجئون فهم يجمعون بين الضلال حيث ضلوا وأضلوا الشيعة، يجمعون بين الضلال والإضلال، ويجمعون بين الهلاك وسوء العاقبة. عندنا مرجئون وعندنا معجلون وهم الناجون، وعندنا مستعجلون وهم الهالكون. وحدثتكم عن المستعجلين أصحاب الادعاءات، وعن المستعجلين أصحاب التوقيت، كذب الوقاتون. كل هذا مر علينا ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من وقت هذه الحلقة. ما تقدم في الأجزاء الأربعة كان تنظيرا، كان تعريفا، كان شرحا وبيانا وتفسيرا لواقعنا الشيعي المعاصر، وإنما سلطت الضوء على هذا الواقع لأجل أن نكون على خبرة ودراية به، فإنه هو الواقع الذي يجب علينا أن نتحرك فيه باتجاه التمهيد لمشروع إمام زماننا قطعا، هذا إذا وفقنا لذلك. هذه أمنيات نحن نتمناها. في هذه الحلقة وما بعدها سيكون الحديث عن تطبيقات عملية. سأضع أصابعي على جهات عملية واقعية، وكل التفاصيل هي إجابات على أسئلة كثيرة وردتني، لكنني لن أشير إلى الأسئلة طلبا للاختصار، وإنما جعلت الإجابة على تلك الأسئلة في هذه الحلقات في حديث متسلسل بدأته في الحلقات الماضية تنظيرا، وسأنتقل إلى تطبيقات. التطبيق الأول الذي سأتناوله في هذه الحلقة الضجة السخيفة، الضجة التافهة التي اصطنعها بعض السياسيين الشيعة وبعض خطباء المنبر، ومعهم مهاويل، المهاويل عنوان لشعراء الأرجوزة العراقية التي نعرفها بالهوسة، الهوسات، الهوسات العراقية التي هي الأراجيز الشعبية العشائرية. سياسيون شيعة، عمائم شيعية من خطباء المنبر وغيرهم، مهاويل من شعراء الأراجيز، رواديد من رواديد المنبر الحسيني إلى غير ذلك، ضجة تافهة سفيهة سخيفة تعكس التفاهة والسفاهة في واقعنا الشيعي. هذه الضجة التي اصطنعت حول المغني المصري محمد رمضان، أريد أن أسلط الضوء على التفاهة الشيعية العراقية كي أثبت لشيعة العراق من أنهم تافهون، من أنهم حمير يستحمرهم أصحاب العمائم وقادة الأحزاب الدينية الشيعية. لكنني قبل أن أتوغل في هذه المسألة لابد أن ألفت أنظاركم إلى نقطة مهمة. هذه التطبيقات تشير إليها وتدل عليها. النقطة المهمة التي لابد أن نلتفت إليها من أن الواقع الشيعي العراقي في الزمان القريب من الظهور الشريف يتسلط عليه البتريون في النجف وفي بغداد، وهذا هو الذي يجري الآن. أنا لا أريد أن أقول بشكل قطعي من أننا في زمان قريب جدا من وقت ظهور إمام زماننا، أتمنى أن يكون ذلك، لكنني أتلمس بشكل واضح وجلي المشابهة فيما بين ما ذكرته الروايات الشريفة عن الواقع الشيعي العراقي في الزمان القريب والملاصق لوقت ظهور إمامنا ومع هذه الأيام التي نعيشها. هناك تشابه كبير. لم يتسلط البتريون على النجف وعلى بغداد عبر تأريخ الغيبة الكبرى مثلما تسلط البتريون الآن. لا أعرف مرجعا في تأريخ مراجع الغيبة الكبرى قد غطس في المنهج البتري مثلما فعل السيستاني. السيستاني غاطس في المنهج البتري إلى سقف عمامته، مثلما أقول لكم في كل مرة أنا لا أتحدث بحديث السياسة، أنا أتحدث بحديث العقيدة، وهذا المعنى قد أثبته بالوثائق والحقائق والدقائق في برامجي المختلفة وفي برنامج الخاتمة بالتحديد بشكل أقوى بشكل أوضح. المرجعية السيستانية مرجعية بترية بامتياز، والأحزاب الشيعية في بغداد أحزاب بترية قطبية بامتياز. تأريخهم تأريخ المرجعية وتأريخ الأحزاب، عقائدهم، قادتهم، وبالنسبة للمرجعية أساتذة السيستاني، تلامذة السيستاني، الجميع على هذا المنهج، المنهج البتري. لا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن البترية عنوان لفرقة من الفرق الزيدية، صحيح هذا، لكن هذا العنوان، عنوان الفكر البتري، هذا عنوان قرآني قبل نشوء الفرقة الزيدية البترية. سورة الكوثر هي التي تؤسس لمنهجين وتشخص منهجين. حينما أقول تؤسس لمنهجين تؤسس اصطلاحا، وإلا فإن القرآن لا يؤسس المنهج البتري، وإنما يضع له اصطلاحا، يعنونه، يشخصه. سورة الكوثر صريحة في هذا، في الآية الأولى بعد البسملة: إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو المنهج الكوثري. وفي الآية الثالثة بعد البسملة، وهي آخر آية في سورة الكوثر: إن شانئك هو الأبتر. هذا هو المنهج الأبتري. القضية واضحة، هناك تشخيص لمنهجين، منهج كوثري ومنهج أبتري. المنهج الكوثري هو المنهج الزهرائي، المنهج الأبتري هو المنهج الذي يناقضه، هو المنهج الذي ينافره، هو المنهج الذي يعاديه. إنا أعطيناك الكوثر عنوان للمنهج الزهرائي، للمنهج الكوثري. إن شانئك هو الأبتر عنوان للمنهج الأبتري، لمنهج البترية. وإنما قيل لتلك المجموعة الزيدية من أنهم بترية في نفس هذا السياق. هذا رجال الكش، الطبعة التي أشرت إليها في الحلقات الماضية، صفحة 236، رقم الحديث 429 بسنده، عن سدير، إنه سدير الصيرفي من أصحاب أئمتنا، عن سدير قال: دخلت على أبي جعفر، إنه باقر العلوم صلوات الله عليه، ومعي سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم ابن أبي حفصة وكثير النواء. سدير الصيرفي شيعي، الأسماء المتبقية زيديون، وهؤلاء هم الذين عرفوا بالمجموعة البترية، هؤلاء هم قادة المجموعة البترية. فسدير الصيرفي هكذا يقول: دخلت على أبي جعفر، على إمامنا الباقر صلوات الله عليه، ومعي سلمة ابن كهيل وأبو المقدام ثابت الحداد وسالم ابن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة معه. وعند أبي جعفر، عند الإمام الباقر صلوات الله عليه، أخوه زيد بن علي، إنه زيد الشهيد ابن إمامنا السجاد صلوات الله على إمامنا السجاد، وسلام على زيد الشهيد. فقالوا لأبي جعفر، هؤلاء الذين ذكر أسماءهم ومن كان معهم من أتباعهم، فقالوا لأبي جعفر، قالوا لإمامنا الباقر: نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم. الإمام الباقر قال: نعم، كلام صحيح. ثم قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. سدير يقول: فالتفت إليهم زيد بن علي، قال لهم: أتتبرؤون من فاطمة؟ ما فاطمة عدوة أبي بكر وعمر، أتتبرؤون من فاطمة؟ هم هكذا قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. زيد قال لهم: أتتبرؤون من فاطمة؟ لأن فاطمة عدوة أبي بكر وعمر، فاطمة عدوة هذه الأمة، ولذا رفضت أن تحضر الأمة جنازتها. ورفضت أن تصلي الأمة عليها إلا المجموعة الفاطمية، المجموعة الزهرائية، سلمان المحمدي ومن معه من الذين شهدوا جنازة أم الحسن والحسين مع أمير المؤمنين صلوات الله على أمير المؤمنين وصلوات على أم الحسن والحسين. قالوا: نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. فقال لهم زيد: أتتبرؤون من فاطمة؟ بترتم أمرنا بتركم الله. فيومئذ سموا البترية. هذا عنوان فرعي أخذ من سورة الكوثر. لا يضحكون عليكم يقولون لكم عنوان البترية الذي جاء في وصف مراجع النجف الذين سيخرجون لقتال الإمام الحجة، يقولون لكم هؤلاء من الفرقة الزيدية. ماذا يصنع الزيديون في النجف وفي كربلاء في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه؟ الفرقة الزيدية التي سميت بالبترية لا وجود لها في زماننا اليوم. فرقة انطوت وانتهت وانقضت أيامها. وزيد قال لهم: بترتم أمرنا، أخذ المضمون من سورة الكوثر، لأن سورة الكوثر واضح فيها من أن شانئ رسول الله هو الأبتر، الشانئ هو العدو، الشانئ هو المبغض. فزيد أخذ هذا المعنى من التأسيس والتأصيل القرآني. فهؤلاء فرقة من الفرق. البتريون على طول التاريخ في الجو الشيعي، في الجو الزيدي، في الجو السقيفي، وفي سائر الأجواء الأخرى عندهم مشكلة مع فاطمة. ومراجع حوزة النجف وكربلاء عندهم مشكلة كبيرة مع فاطمة، ينكرون إمامتها وينكرون قيمومتها على الدين. سقيفة بني ساعدة أحرقت منزل فاطمة، أما سقيفة بني نجف فإنها أحرقت منزلة فاطمة. هؤلاء أشد أضر. القنفذ الشيعي أنجس بكثير من القنفذ السقيفي. القنفذ الشيعي مستمر في ضرب فاطمة، القنفذ السقيفي ضرب فاطمة وانتهت تفاصيل تلك الواقعة على الأرض. لكن القنفذ الشيعي لا زال مستمرا في ضرب فاطمة. القنفذ الشيعي لا زال يضربها، لا زال يضربها. إنهم مراجع الشيعة، إنهم قنافذ سقيفة بني نجف. سقيفة بني ساعدة أحرقت منزل فاطمة، سقيفة بني طوسي أحرقت منزلة فاطمة. أنكروا إمامتها وأنكروا قيمومتها على الدين وأنكروا حجيتها وفضلها على الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم. هم يفضلون الأئمة عليها. موقفهم سيء جدا مع الصديقة الكبرى فضلا عن إنكارهم لظلامتها وعن إنكارهم لما جرى عليها من قتل وتعذيب، يدافعون عن قتلتها ويبرئونهم من قتلها. حكايتهم طويلة. هؤلاء البترية حكايتهم طويلة طويلة مع الصديقة الكبرى. لا يضحكون عليكم هؤلاء الخطباء يقرؤون لكم نعيا حزينا في ليالي شهادة الصديقة الكبرى وتتصورون أن المرجعية في النجف مرجعية فاطمية. حتى الذين يقيمون المجالس وينشئون المواكب لا يعتقدون أن فاطمة قد قتلت، وهم بذلك يبرئون قتلتها ويخالفون عقيدة الأئمة فيما جرى على الصديقة الكبرى. أنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع، هذا موضوع لطالما تحدثت فيه ولا أريد أن أتحدث عنه في هذه الحلقة. الصديقة الكبرى في خطبتها وهي تتحدث مع المهاجرين والأنصار، فماذا تقول له؟ أقرأ عليكم من عوالم الزهراء من الجزء الثاني، عوالم العلوم مع مستدركاتها، طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 672. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده؟ فهل حفظ رسول الله في ابنته فاطمة؟ لقد قتلوها. هذا هو المنهج الأبتر. لقد بتروا عقود الولاية مع رسول الله حينما قتلوا فاطمة. ما هذه الغميزة في حقي؟ هذا الخطاب يوجه لي ولكم. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده؟ عودوا إلى سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر فاطمة وولد فاطمة. تلاحظون الانسجام والاتساق الواضح بين كلمات قرآنهم وبين كلماتهم صلوات الله عليهم. هذا كلام رسول الله وهذا كلام الصديقة الكبرى. مثلما قلت لكم سقيفة بني ساعدة أحرقوا منزل فاطمة، سقيفة بني نجف بني طوسي أحرقوا منزلة فاطمة، سقيفة بني ساعدة قتلوا شخص فاطمة، سقيفة بني نجف سقيفة بني طوسي قتلوا شخصية فاطمة. الجريمة أكبر. إحراق المنزلة جريمة أكبر من إحراق المنزل، قتل الشخصية جريمة أكبر من قتل الشخص. سقيفة بني ساعدة قتلوا شخص فاطمة، أما سقيفة بني نجف مراجع النجف قتلوا شخصية فاطمة. هذا الكلام ليس إنشائيا، هذا الكلام ليس أدبيا مجازيا، هذه حقيقة وقد أثبتها بالأدلة والوثائق والحقائق. عودوا إلى برنامج قتلوك يا فاطمة. أي والله قتلوك مرة، قتلوا شخصك. أتحدث عن سقيفة بني ساعدة، ومرة قتلوا شخصيتك. أتحدث عن سقيفة بني مرجعية. صار واضحا لدينا من أن البتريين عندهم مشكلة مع الصديقة الكبرى، وهذا واضح في كتبهم، في عقائدهم، في فضائياتهم. عليكم أن تبحثوا عن الحقيقة بأنفسكم، لا تسلموا لحديثي. لست شخصا يسلم لحديثه، أنا أنقل لكم الحقائق والدقائق والوثائق، وأنتم دققوا بأنفسكم. من هنا نقرأ في الأحاديث الشريفة من أن الذين يهيمنون على النجف بتريون، هم فقهاء الدين وقراء القرآن الذين يناصرون السفياني ويبايعونه ويأمرون شيعة العراق بمبايعة السفياني، وستبايع شيعة العراق السفياني. هذه ما هي استنتاجات، وحق الزهراء هذه روايات، هذه أحاديث، هذه كلماتهم، وقد قرأتها عليكم وشرحتها وبينتها في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. عودوا إليها ستجدون النصوص والمصادر والتفاصيل الواضحة والبيان العربي الصريح. فأنا لا أقوم بلي أعناق الأحاديث، وأنا لست جاهلا بالعربية وآدابها وفصاحتها وأسرار بلاغتها. برامجي هي التي تحدثكم عن ذلك. عودوا إلى تلكم البيانات وعودوا إلى تلكم الروايات، ستجدون أن السلطة في العراق على الشيعة ستكون للبتريين في النجف وفي بغداد. أحاديث الأئمة هي التي أخبرتنا بذلك. ومثل ما قلت لكم، البتريون عندهم مشكلة واضحة مع فاطمة، فإذا ما شككتم في شخص هل هو بتريون، ابحثوا عن عقيدته في فاطمة، ابحثوا عن مواقفه مع فاطمة، ابحثوا في هذه النقطة، ولكن من دون أن يشعر بذلك، لأنه إن شعر بذلك سيخفي مواقفه الحقيقية. حاولوا أن تستدرجوه، أن تبحثوا في كتبه إن كان له من كتب ترتبط بالموضوع من قريب أو من بعيد، ابحثوا عنه، ستجدون أن مشكلته مع فاطمة، وهذه مشكلة واضحة عند مراجع حوزة النجف وكربلاء، حتى لو ظهروا لكم يتباكون على فاطمة. القضية ليست في التباكي، القضية في أصل العقيدة والفكر. أين هم في موقف الولاية من فاطمة؟ هل يعتقدون إمامتها؟ هل يعتقدون أنها إمام الأئمة من المجتبى إلى القائم؟ هل يعتقدون قيمومتها؟ اعتقاد قيمومتها أنها قيمة على الدين في زمان كل إمام من الأئمة، هل يعتقدون بهذا حتى في زمان رسول الله؟ من هنا وصفها بأم أبيها، لأنها قيمة على دين أبيها في زمان أبيها. هذا الموضوع حدثتكم عنه بالتفاصيل وبالأدلة وبالبراهين وبالحجج الواضحة من القرآن ومن أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم. يمكنكم أن تراجعوا هذه المطالب في البرامج المتقدمة. نصيحتي الدائمة منذ أن أكملت مجموعة حلقات أعرف إمامك، أقول لكل الشيعة: عودوا إلى تلك الحلقات، ادرسوها، لا تصدقوا كلامي، لا تتخذوني إماما، لا تتخذوني مرجعا، لا تتخذوني مرشدا، ولكن عودوا إلى تلك الحلقات، ادرسوها بأنفسكم واحترموا عقولكم وحكموا عقولكم وقلوبكم فيما ذكر في تلك الحلقات، كي تعرفوا العقيدة السليمة التي تناقض عقيدة مراجع حوزة النجف وكربلاء بدرجة 100%، لأنها عقيدة العترة الطاهرة. أما عقيدة مراجع حوزة النجف وكربلاء هي عقيدة الأشاعرة النواصب وعقيدة المعتزلة النواصب. لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، لكنني أصل إلى هذه الخلاصة: الذين يتسيدون على الشيعة في الزمن القريب من عصر الظهور هم البتريون، وفي زماننا هذا أتحدث عن مرجعية السيستاني بحدود معرفتي بتأريخ المرجعية الشيعية منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن، وبحدود معرفتي بعقائد مراجع الشيعة. لا أعرف مرجعا أكثر بترية في تأريخ المراجع السابقين مثلما هو السيستاني. السيستاني الأكثر بترية، هو المرجع الأبتري الأعلى. هذا لا يعني أن المراجع الباقين من الأحياء أو من القادمين ليسوا بتريين. حوزة النجف من ظاهرها إلى باطنها، ومن أولها إلى آخرها، ومن شاهدها إلى غائبها، حوزة النجف بترية. كل طابوقة في طابوق مدارسها بترية، كل حرف من حروف كتبها بتري. حوزة النجف بترية بالتمام والكمال. هذا هو الواقع البتري الذي يهيمن على شيعة العراق، والأمر هو هو في الأحزاب الدينية الشيعية الحاكمة في بغداد. هم بتريون لأنهم أبناء هذا المنهج، أبناء هذه الحوزة البترية. نذهب إلى فاصل.
عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجد من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
بعد هذه المقدمة سأجعل حديثي في فصول. الفصل الأول عنوانه مؤسسة الكوثر السيستانية، مؤسسة دينية سيستانية في مدينة لاهاي في هولندا، وقد حدثتكم عنها، لكنني مضطر أن أعيد حديثي عنها وبالوثائق لارتباطها بموضوع الحلقة. في البداية رجاء أعرضوا لنا مجموعة صور هي مأخوذة من فيديو. هذا الفيديو ينقل لنا حفلة تركية للأتراك راقصة في هذه المؤسسة في ليالي شهادة الصديقة الكبرى. لماذا؟ بحسب أوامر صهري السيستاني مرتضى الكشميري فإنهم يؤجرون المؤسسة هذه في أيام العطلة، يؤجرونها للحفلات الراقصة لأجل أن ينفقوا على مجالس أهل البيت التي يقيمونها في هذه المؤسسة. مهزلة مضحكة. بحسب أوامر مرتضى الكشميري صهر السيستاني زوج ابنته والذي نصبه أميرا على الشيعة في العالم الغربي في أوروبا في الولايات المتحدة الأمريكية في كندا وفي سائر البلدان الأخرى في الغرب، والذي يدل على أن الحفلة الراقصة هذه كانت في ليالي شهادة الصديقة الكبرى
لما حان موعد تأجير الأتراك لمؤسسة الكوثر لإقامة حفلهم الغنائي الراقص في أفراحهم في أعراسهم، فإن مؤسسة الكوثر السيستانية رفعت السواد الذي كان معلقا في المؤسسة حزنا على الصديقة الكبرى، الزهراء أنستهم يافطة كتب عليها يا زهراء، وبقيت معلقة في وسط تلك الحفلة الراقصة. رجاء اعرضوا الصور التي أشرت إليها، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى صورة تلك اليافطة. سنعرض الفيديو وستشاهدون اليافطة وقد أشرنا إليها بسهم أسود. اعرضوا لنا الصور رجاء. هذه الصورة الأولى، صورة بناية المؤسسة. الصورة الثانية، هؤلاء من الذين يشتركون في حفلات الغناء والرقص التي تقام في هذه المؤسسة السيستانية والتي تسمى بمؤسسة الكوثر، الأليق بها أن تسمى بمؤسسة الأبتر. الصورة الثالثة، ها هم يدخلون من بوابة المؤسسة. الصورة الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، هذه صورة اليافطة السوداء التي مكتوب عليها يا زهراء. تصوير الفيديو ليس تصويرا جيدا. لماذا؟ لأن الذي كان يصور هذه الحفلة كان فتى يافعا صغيرا، شاهدتم هذه الصور وستجدونها في الفيديو نفسه. رجاء اعرضوا لنا صورة اليافطة لوحدها. هذه صورة اليافطة التي علقت في المؤسسة، في مؤسسة الكوثر السيستانية، ومكتوب عليها يا زهراء إنها يافطة سوداء من بقايا السواد الذي كان معلقا في مؤسسة الكوثر، هي ليالي شهادة الصديقة الكبرى. لكن لأنهم يؤجرون المؤسسة هذه في ليالي الجمع وأيام الجمع وفي ليالي السبت وأيام السبت وفي ليالي الأحد وفي أيام الأحد يؤجرونها، وهي الأيام التي يحتاجها الشيعة لأنها أيام التعطيل، يعطونها للأتراك ولغير الأتراك من أي مجموعة كانت لإقامة الحفلات الغنائية والراقصة، والحجز لشهور، وهذا الأمر استمر لعدة سنين إلى أن فضحتهم أنا، إلى أن فضحتهم أنا في برنامج كنت أقدمه على موقع زهرائيون على الشبكة العنكبوتية، عنوانه الكتاب الصامت، وهو الجزء الثاني من أجزاء ملف الكتاب والعترة. ملف الكتاب والعترة له مقدمة، ملف التنزيل والتأويل، وله أجزاء أربعة: الجزء الأول العقل الشيعي، الجزء الثاني الكتاب الصامت، الجزء الثالث الكتاب الناطق، الجزء الرابع الخاتمة، البرنامج الذي نحن فيه الآن. فضحتهم تحديدا في الحلقة 20 من برنامج الكتاب الصامت، والتأريخ 5/6/2014 تأريخ هذه الحلقة، الحلقة 20 من برنامج الكتاب الصامت بتأريخ 5/6/2014. هم كانوا يفعلون هذا الأمر لمدة طويلة قبل هذا التأريخ، يؤجرون المؤسسة للحفلات الماجنة الخليعة الراقصة في ليالي الجمع وأيامها، وفي ليالي الأسبات وأيامها، وفي ليالي الأحاد وأيامها، بغض النظر هل هي من أيام مواليد المعصومين، من أيام شهاداتهم، لا يعبؤون بكل ذلك. إنهم بتريون بتريون بتريون، عندهم مشكلة مع فاطمة، وهذا دليل حسي عملي واضح. في أيام شهادتها يؤجرون المؤسسة التي هي باسمها مؤسسة الكوثر، والسيستاني كان على علم بذلك. هذا الفيديو أرسل إليه قبل أن أفضحهم ولم يفعل شيئا. هذا الفيديو وصل بيد محمد رضا السيستاني ولم يفعل شيئا. لماذا؟ لأن مرتضى الكشميري مدلل، مدلل، هو زوج بنت السيستاني، يحق له أن يفعل ما يشاء. رجاء اعرضوا لنا فيديو الحفلة التركية الغنائية الراقصة. الفيديو الأصلي هو أطول من هذا الفيديو، نحن أخذنا مقطعا منه. الفيديو الأصلي المسجل ربما يصل طوله إلى 7 دقائق، لكننا أخذنا مقطعا منه لإثبات هذه الواقعة. وإلا فإن الفيديو الأصل موجود لدينا. ياسين المفرجي هو أحد المسؤولين في هذه المؤسسة، وهو الذي عينه مرتضى الكشميري لأجل تأجير هذه المؤسسة للحفلات الغنائية الراقصة. هو نفسه الذي يقرأ لهم الأدعية والزيارات في المؤسسة، فقارئ الأدعية والزيارات هو الذي يؤجر المؤسسة لهذه الحفلات الماجنة الراقصة. سأضع بين أيديكم مكالمة لشخص تونسي يتصل بياسين المفرجي لأجل تأجير هذا المكان، وأتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى ما يتحدث به الطرفان عن راقصة محترمة. اشتردون بعد، المرجعية امدللتكم دلال حتى تجوز لكم أن تجلبوا راقصات محترمات في مؤسساتها الدينية، وفي أيام شهادة الزهراء، وفي أيام ولادات الأئمة أو شهاداتهم، ليس مهما، المهم أن تكون الراقصة راقصة محترمة على الأحوط على الأضرط. رجاء اعرضوا لنا هذه المكالمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي الأخ ياسين.
نعم نعم تفضل.
نعم. طيب أنا تكلمت مع تونس، لأن عندي ناس جايين من تونس.
نعم.
وعاوزين يعني مهم جدا يوم 22/1 يوم الأحد، لأنه مدير ويختفت من تونس. ومدير حاضرين إن شاء الله يجي.
محجوزة هذا اليوم يا أخي.
كيف؟ يوم الأحد.
محجوزة الجمعة.
محجوزة لأنه عندي مشكلة لازم نجيو. محجوز يوم الأحد 22/1.
نعم نعم محجوز.
و22/1
كذلك محجوز.
وانت 20/1
كذلك محجوز. هو جمعة وسبت واحد محجوز.
اوكي 20. انت عندك يوم شغل مشغول بس نكتر
يعني 28 ما محجوز.
22 ما محجوز.
اي نعم.
اوكي انا عاوز لو سمحت انا تحط اتاكد لي تحجز لي 22/1. وانا ان شاء الله نجيك بكره.
نعم.
انا نشوف القاعه.
نعم.
ونفهموا على الثوم على الثمن يعني على الايجار. وتوريني عندي كل حاجه. اما يعني من فضلك اكد على 22/1 تحطوا لي محجوز. اسمي زكريا عثمان.
28/1 ان شاء الله. ان شاء الله.
تسجل اسمي زكريا عثمان.
نعم 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 نعم.
اوكي
اوكي.
عايزين نعمل عرس وتكون يعني سالة كويسة ومجموعين يعني من فضلك. انا عاوز اسمع الرجالة والنساء مع بعض.
يعني انت شوف القاعة وبعدين نتفاهم عن التفاصيل.
لكن يعني هي متأكد منها انت، لان انا عايز المهمة عندي انا لازم الرجالة والنساء والحريم يكونوا مع بعضهم. لان انا نفرق بيناتهم. ما نحن تونس عنا عادي.
طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقة موسيقية لو شنو؟
انت عندك فرقة موسيقية لو عندك
موسيقية. لا لا ما عندي.
أنا.
انت شنو راح تعمل؟
انا موسيقى تونسية في كور تونسي ورقص وغنى ومغني. انا عندي مغني.
يعني احنا لايف ميوزك، يعني لايف ميوزك ما مسموحة عندنا.
ميوزك معناه ما فيش ميوزك.
يعني بس الدي جي، يعني اللايف ميوزك ما مسموح.
لازم تجيب دي جي.
دي جي لو عندك.
اوكي اوكي. ولازم نقدر نجيب رقاصة
يعني
تونسي يعني فلكلوري.
فلكلوري يعني ما اعتقد ممكن اخي العزيز.
لا يعني مش صراحة يعني محترمة، مش رقاصة رقاصة زي المصريين، رقاصة يعني محترمة. يعني الذي بس تقليدي تونسي. هنا يعني مش مفيش عرق ولا حاجة، كويسة محترمة.
طيب طيب والديكور والعشاء وهاي الامور كيف راح
عندك ديكور؟
انا ممكن اعمل لك ديكور يعني، راح اشوفك الديكور، بس العشاء كيف راح تعمله يعني؟
لو عندك عشاء لا لو عندك انت عشاء تقدر تتوظف لي ما احسن.
لا لا يعني لما تيجي نتفاهم على التفاصيل.
اوكي اوكي ماشي
بكره لما تيجي
نناقش معي المشروب. ولا عندك مشروب يعني؟
مشروب شنو تقصد يعني؟ كحول؟
لو في ناس تشرب كحول وفي ناس مش كثير يعني كحول. لو مو
لا لا كحول ممنوع عندنا يعني،
منع بدء،
ما مسموح نهائيا.
اوكي نهائيا. اوكي نجيب
لك
مشروب كولا فانتا وجو.
اي نعم
عصير
لانه نعم نعم نعم.
اوكي
لما تجي بكره ان شاء الله.
ان شاء الله بكره ننظم الامور ان شاء الله.
اي ساعه تجي؟
نجيك ساعه واحده
ان شاء الله.
ان شاء الله واحده بكره. طب اسمح لي اسمك الكامل باش نعرف معك نتكلم من لما نيجي.
انا ياسين. ياسين
واللقب
يعني ياسين المخرجي.
المخرجي بارك الله فيك. شكرا سيدي.
وفيك
ان شاء الله.
ان شاء الله.
السلام عليكم.
حياك الله.
حياك الله. السلام عليكم.
لاحظتم من أن الحجز مستمر وعلى طول السنة لهذه الحفلات الماجنة الراقصة، بغض النظر هل هذه الأيام من أيام شهادات المعصومين، من أيام ولاداتهم، المهم أن تقام الحفلات الغنائية الراقصة. هو قال من أنه لايف ميوزك ما عندهم، لكن هذه الحفلة يبدو منها أن فيها لايف ميوزك. على أي حال ليس مهما، أنا لم أكن حاضرا في هذه الحفلة حتى أتأكد من الموضوع، لكنه قال له نحن عندنا أجهزة الدي جي. هل تعرفون هذه الأجهزة؟ هذه أجهزة الموسيقى والغناء التي تستعمل في البارات وفي الديسكوات في المراقص وفي الحانات. هذه هي أجهزة الدي جي التي توفرها مؤسسة الكوثر للحفلات الماجنة الراقصة. أجهزة الدي جي هي أجهزة معروفة تستعمل في البارات والديسكوات المراقص وفي الصالات للحفلات الغنائية الراقصة. هذا شيء معروف في الأجواء الغربية هنا. هذه الوثائق حقيقية، مرتضى الكشميري موجود هنا في لندن، مقره في لندن، ياسين المفرجي موجود في لاهاي في هولندا. وهذا الكلام أنا طرحته منذ سنة 2014 ميلادي وكررته مرارا. لو لم يكن حقيقيا لاستطاعوا أن يرفعوا علي شكوى، فإنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك وسيؤذونني كثيرا بهذه الشكوى لو لم تكن الوثائق حقيقية. هذه الوثائق حقيقية، وهذه المعلومات وصلت إلى السيستاني ولم يفعل شيئا، وبقيت المؤسسة تؤجر للحفلات الماجنة الراقصة. بعد أن فضحتهم وانتشر الأمر في الإعلام يبدو أنهم تراجعوا، ولكن مرتضى الكشميري بقي على حاله. ماكو واحد قال على عينك حاجب، بقي مدللا كما هو، مرجعية فاسدة. وتتحدث عن محاربة الفساد، الفساد في رأس الهرم، السيستاني نفسه فاسد. لو لم يكن فاسدا لماذا لم يتخذ موقفا صحيحا من مرتضى الكشميري أن عزله؟ مرتضى الكشميري ازدادت سلطته وازداد توثيقه بعد أن انتشرت الفضيحة، ولا زال يأمر وينهى، لا زال أميرا على الشيعة من قبل السيستاني في العالم الغربي. أنا أسأل هؤلاء الخطباء وهؤلاء الرواديد الذين أخرجوا ألسنتهم على محمد رمضان المغني المصري، لماذا لم يخرجوا ألسنتهم على فساد مرجعية السيستاني هذا؟ صاروا أبطالا وصاروا أسودا على محمد رمضان. محمد رمضان هذا هو شأنه، ولم يأتي بنفسه، الحكومة هي التي جلبته تحت أنظار الحكومة. المكان الذي أقيم فيه الاحتفال أصحابه من أركان الحكومة، من أركان الحكومة في الكواليس في الدهاليز لا في الإعلام الظاهر. والناس هم الذين يريدونه. الناس قتلت نفسها على محمد رمضان. من الآخر، من الآخر، أنت من تجي وتشتري بيت ويقولوا لك جارك اللي بصفك اللي بيته ملاصق إلى هذا البيت اللي تشتريه هذا دومبوكتشي، هو وابنه دومبوكتشية ونسوانهم يرقصن راقصات، من تجي وتشتري هذا البيت وتالي الليل تسمع الدق والرقص يحق لك تروح تلومهم؟ ما هو دومبوكتشي، هو دومبوكتشي ونسوانه يرقصن رقاصات، هذا شغلهم، هذه طبيعة عملهم، لا يحق لك أن تلومهم، عليك أن تلوم نفسك لماذا جئت وسكنت هنا وأنت تعلم ذلك. محمد رمضان الرجل هذه مهنته، هذا هو عمله، هذا هو شأنه، وإحنا اللي رحنا عليه، العراقيين راحوا عليه جابوه، مو هو إجاب نفسه. لكن قلونا الذول اللي عندهم مؤسسة دينية وهم يرحون يجيبون الحفلات الراقصة، ليش ما حكيتوا عنهم؟ ليش ما حد حكى عنهم بس هذا الماسوني؟ هم يقولون عني مهسوني لأني قد فضحتهم، لأنني فاضحهم، وإلا فهم لا يملكون دليلا واحدا على مهسونيتي. كل حديثي من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، كل حديثي من كلمات محمد وآل محمد المفسرة والمفهمة بحسب قواعد تفهيمهم، مثلما بايعنا في بيعة الغدير. على أي حال، هذا الأمر ليس مهما، فأنا أسأل هؤلاء الأبطال الشجعان، ذولا الهتلية المعممين اللي أخرجوا ألسنتهم على محمد رمضان، لماذا لم يتحدثوا عن هذا الفساد؟ أيهما أكثر فسادا؟ أن يأتي مغني مصري مهنته الغناء يغني في مكان لا علاقة له بالدين، متنزه، سندباد لاند لا علاقة له بالدين، وصاحبه هو أبعد ما يكون عن الدين، هذا المتنزه أنشئ بذوق لا ديني، ومحمد رمضان هذا هو شغله، والناس الذين حضروا هم من أصحاب تلك الأجواء. لكن ماذا تقولون للمرجع الأعلى؟ ماذا تقولون لهؤلاء في مؤسسة باسم الزهراء، في ليالي شهادة الزهراء؟ ماذا تقولون للزهراء؟ أنتم أنت جعفر الإبراهيمي وفلان وفلان وشعيط ومعيط، أنتم ألسنتكم طويلة على محمد رمضان، لماذا هي قصيرة حينما يكون الفساد فسادا حقيقيا في دائرة أهل البيت؟ هذا الفساد ما هو بفساد قريب من دائرة أهل البيت، هذا فساد في الجوار، الفساد في مؤسسات أهل البيت، هذا هو فساد السيستاني، فساد مرتضى الكشميري، فساد محمد رضا السيستاني، هذا هو الفساد، لماذا لم تعترضوا؟ وحينما اعترضت وتحدثت بالأدلة والوثائق، هذه الأدلة والوثائق التي عرضتها عليكم بالصور والفيديوهات وبهذا التسجيل الصوتي لهذه المكالمة، وتحدثت عن التفاصيل وبالأرقام وبالمعلومات الكاملة، خرج الكوراني يكذبني. رجاء اعرضوا فيديو الكوراني وهو يكذبني عبر قناتي الولاية، إنها قناة الولاية، قناة الولاية، عبر هذه القناة يكذبني وأنا في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنا في مقام الغيرة على الصديقة الكبرى. خرج الكوراني يكذبني، رجاء اعرضوا هذا الفيديو.
سؤال حول شبهات الغزي حول المرجعية، غفر الله لهذا الغزي، عنده أفكار حلوة ومكان يطرح شيء مخالف لمشهور الشيعة، ثم بلش خص في زيد وعمر من المراجع، والذي يتكلم على المراجع يضر نفسه هو، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وهذا نحن ما نقبل أي كلام، مراجعنا ما نقول معصومين لكنه في مقام عالي، وهؤلاء هم الذين يمثلون الأئمة عليهم السلام ويمثلون المذهب، ما نقبل بالكلام عليهم. عندك إشكال علمي تفضل أشكل إشكالا علميا، لكن تهم ومكذوبات. أنا حققت في كذبة كذبها هذا الغزي، يقول عن مركز في هولندا، مركز أخذه السيد السيستاني، أن هذا يؤجر مرقص. أنا مدعو له، كم مرة رحت حضرت فيه، كان بالأساس مرقص واشتروه، كان مرقصان، كان مكان حفلات وما شابه، حرروه طهروه شطفوه وصار يذكر فيه الله ورسوله وأهل بيته، يقام فيه مناسبات الدينية والمحاضرات الدينية. ما هذا الكلام؟ يكذبون صراحة، وهذا يضرهم ويرجع عليهم أيضا.
أنتم شاهدتم الوثائق، وكان بإمكان الكوراني أن يرفع سماعة التليفون وأن يسأل أشخاصا يعيشون في أوروبا، كثيرون يعرفون هذه الحقيقة، وأنا عرضت الوثائق. دعوني أفترض أن الكوراني بلغه كلامي بالواسطة، لم يطلع على برنامجي ولم يطلع على حديثي في وقته الذي كان موثقا بهذه الوثائق، بعد ذلك قطعا اطلع على الوثائق، وأنا متأكد من هذا. حينما أقول أنا متأكد من خلال معلومات دقيقة عندي، اطلع على الوثائق، لكنه لم يعتذر، لم يعتذر. أنا لست بحاجة إلى اعتذاره، أنا لا أزنه، لا هو ولا المراجع الذين يتحدث عنهم، لا أزنه ولا أزن مرجعه الأعلى بنعال عتيق ممزق، لا أبالي بهم حتى أبالي باعتذاره، فأنا لا أبالي به ولا أبالي باعتذاره أصلا، لكنني أريد أن أبين لكم كيف يكذبون. الكوراني كان مطلعا على كلامي لكنه كذاب، هو الكذاب. أنا عرضت كلامي بالوثائق، فأنا لا أتحدث من دون وثائق. بإمكانه الكوراني أن يتأكد من هذا الموضوع، وهو قد تأكد من الموضوع لكنه لم يعتذر. وحينما أقول لم يعتذر، ليس لأنه أساء لي واتهمني بالكذب، هذا لا يضيرني أنا، أنا لا أعبأ بهؤلاء الإماعات، ولكنه يضحك عليكم، إنه يقطع الطريق فيما بينكم وبيني وبين الحقائق التي أبينها لكم. هؤلاء هم الكذابون، هم الدجالون. على نفس هذه القناة، على قناة الولاية، حينما تحدث عن عمار الحكيم وكان حديثه حقيقيا، كان حديثه حقيقيا، لكنه لما قالوا له اعتذر رجع واعتذر وكذب كلامه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي تحدث فيه عن عمار الحكيم.
سؤال عن السيد عمار الله يحفظه ويرعاه، ماخذ من ابن سلمان 10 ملايين عود للفرات، وجاي يدز كوادر الفرات حتى ياخذون دوره وين؟ بالامارات عند الحدث. طيب ذيك اسمها الحدث، تسمى الفرات الخبث. هذا السيد نحن عندنا أسرة آل الحكيم مقدسة، مجد فخر للنجف، العراق، للشيعة في العالم، لازم ننصحه. وفي واحد يدفعه حتى يقع بحلق محمد بن سلمان، وعنده مشروعة للفتنة داخل الشيعة، لازم ننصحه ونخلصه من النار. وأنا اعتقادي أنه أستاذنا الله يحفظه المرجع آية الله العظمى سيد محمد سعيد الحكيم عنده مسؤولية. بيت الحكيم زمن السيد محسن الحكيم كان عندهم مجلس للعائلة بيت سيد سعيد الحكيم، وأنا حاضر طرف منه، يعني كطلبة، يقول كانوا يبحثون الأمور، والسيد محسن الحكيم قدس الله نفسه يقول أعطوني الرأي وهو يتصرف أو يفتي. الآن ما يصير احنا هذا ثروة العظيمة للحكيمة للجواهر آل الصدر نصرفها الشكل حي الله وندخل فيها ابن سلمان ابن سلمان. هذا مسكين غشوه، هو قصير النظر سيد عمار. يا سيد عمار أعد النظر في هذا الأمر، بعلاقتك مع السعودية، بما تقبضه في خطتك. الله إن شاء الله يعزكم ويعز بكم العراق.
هذه المعلومات صحيحة، لكنهم حينما قالوا له اعتذر، رجاء اعرضوا لنا فيديو اعتذاره.
وقبل الحديث أرى لزوما علي أن أكون وفيا لإدارة القناة ولشيخنا المرجع آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم حفظه الله. اتصل بي سماحة العلامة الجليل الأستاذ الشيخ رفعتي مدير القناة، وهو من المدرسين المحترمين ومن أركان مرجعية الشيخ المكارم الشيرازي المرجع آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي حفظه الله. وقال لي أنك أنت في برنامجك أمس ذكرت السيد عمار الحكيم، واتصل هو بسماحة الشيخ وقال أنه ما نسب إلي من أني قبضت أموالا من السعودية هذا كذب مكذوب. وقال أن الشيخ يقول يسلم عليك ويقول أنه نحن لسنا قناة سياسية، ونحن لا نريد إلا عزة السيد عمار وآل الحكيم وعزة أهل العراق. قلت لهم نعم صحيح، وأشكركم. رؤية السياسية موضوع آخر، وسلموا على سماحة الشيخ المرجع وقولوا له أمرك مطاع. إذا كان أخونا السيد عمار أول شيء سيد عبد العزيز عزيز علي والده قدس الله نفسه، وهو كذلك، وأكثر من مرة أنا مدحت كفاءة السيد عمار، ثم صار لي ملاحظات عليهم موضوع آخر. ما دام هو ينفي، نعم أنا أؤيد النفي أيضا، لأنه رواية أنه قبض 10 ملايين ليست شيئا، تحصل للسياسيين بأشياء أضعاف مضاعفة. لا، نحن نقول لأخينا حبيبنا عزيزنا السيد عمار أنت من أسرة مقدسة، أنا محسوب على الحكيميين وأنا ابن الحكيم، وخطي خط السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه، أنا منكم سيدنا، ولكن نريدك أن تنسجم مع مرجعية سيد السيستاني، أن تنسجم مع الحشد الشعبي، وأن تبتعد عن الوهابية. نقول أنه أنفي، نحن نقبل نفيك، نقبل نفيك ونقبل كلامك، ونقول أنه إن رضي عليك مرجع آل الحكيم، مرجع الشيعة من آل الحكيم سماحة سيدنا وأستاذنا السيد محمد سعيد، نرضى عليك، إذا رضي عليك شيخنا المرجع الشيخ ناصر مكارم حفظه الله احنا راضي.
وعلى هتم مضرط هذا أعتقد أي واحد منكم قارن بين هذه الفيديوهات تمضرط سماحة الشيخ الكوراني واضح جدا وواضح جدا. هؤلاء هم الذين يضحكون عليكم، الكوراني يضحك عليكم، مرتضى الكشميري يضحك عليكم، محمد رضا السيستاني يضحك عليكم، ومن ورائهم علي السيستاني المرجع يضحك عليكم، ونصب هؤلاء يضحكون عليكم، مثلما مرتضى الكشميري نصب ياسين المفرجي يضحك عليكم، وفي الوقت نفسه هو قارئ الأدعية والزيارات. رجاء اعرضوا لنا لوحة فيها صورة مرتضى الكشميري وياسين المفرج. هذا هو مرتضى الكشميري الصهر العزيز للسيستاني، وهذا هو ياسين المفرجي. رجاء اعرضوا لنا فيديو يشتمل على مقطع فيه مقدمة لزيارة عاشوراء يقرأها ياسين المفرجي في مؤسسة الكوثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي في آخرتي ودنياي أبا عبد الله الحسين، صالة عن نفسي ونيابة عن والدي ووالدي والدي وعن المؤمنين والمؤمنات، خصوصا من أوصاني بالدعاء والزيارة.
يبدو أن مؤسسات السيستاني، وأنا أتحدث عن مؤسسة الكوثر السيستانية وعن شبيهاتها في مرجعية السيستاني وفي المرجعيات الأخرى، يبدو أن هذه المؤسسات تعمل بقانون المثل العراقي، الأمثال الشعبية العراقية. في الأعم الأغلب منها من الحزام وجوة، إيه شنو أسوي لكم، هو هذا الموجود، والجود من الماجود، هي أمثلة العراقيين هذه. عندنا مثل شعبي عراقي يقول اقرأ تبارك، تبارك إنها سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، السورة التي أولها هذه الآية. المثل هكذا يقول اقرأ تبارك أو سوي كذا بمبارك، باللهجة السوقية العراقية، اقرأ تبارك أو سوي كذا بمبارك. يبدو أن مؤسسة الكوثر والمؤسسات السيستانية تعمل بهذا الشعار، اقرأ تبارك ورتب أمورك ويا مبارك. لاحظتم ما هو موقف أصحاب العمائم؟ الكوراني مثلا كذبني وأنا أقول الحقيقة، وهذا هو لسان حال سائر المعممين، هؤلاء الذين فتحوا ألسنتهم على محمد رمضان حينما يسألون عما ذكرته عن مؤسسة الكوثر يكذبونني، وهي حقيقة. أنتم استمعتم إلى الكوراني في الفيديو الذي كذبني فيه؟ استدل بأي شيء؟ قال أنا دعيت مرات إلى هذه المؤسسة وما رأيت ذلك. يعني أبو ياسر حبي، قلبي عيوني أبو ياسر، يعني تريد الرقص والموسيقى والغناء والنساء العاريات أثناء محاضرتك؟ شلون يعني؟ ما تفهمني شلون؟ شلون استدلال هذا؟ هذا استدلال شيخنا مال مطايا. هذا اللي يستدل به إما هو مطي وجاي يحكي ويا مطايا، أو هو شيطان ويريد يضحك على المطايا، ولا يوجد احتمال ثالث. أي استدلال هذا؟ ما هي مؤسسة دينية في بعض الأيام تقام فيها المجالس والمحاضرات الدينية، وفي أيام أخرى في الأيام المهمة في أيام التعطيل في العطلة الأسبوعية في عطلة نهاية الأسبوع تعقد فيها الحفلات الماجنة الراقصة، تؤجر المؤسسة لهذا. فهل تريد يا أبو ياسر يا حبيبي تريد يعني يجيبون الراقصات المحترمات قطعا على الأحوط على الأضرط، يجيبون الراقصات المحترمات؟ أنا ما أدري شنو هاي الراقصات المحترمات. هذه مثل المقابلات اللي تجرى للراقصات المصريات، وبعض الراقصات يشكن على راقصات أخرى. ما هو الإشكال؟ تقول هي ترتدي بدلة رقص غير محتشمة. هسا شلون نفتهمها؟ ما أدري. هسا هذه لابسة من غير هدوم؟ ما أدري. ترتدي بدلة رقص غير محتشمة. الراقصات المحترمة التي يجوز أن يجلبن لمؤسسة الكوثر السيستانية، وهذا واضح من المكالمة، لا أجد وقتا كي أعيد بث المكالمة مرة أخرى. يمكنكم أن تتابعوا هذه الحلقة عند إعادتها. هذا هو الواقع البتري المهزلة. تلاحظون أن مؤسسة الكوثر التي عنوانها الكوثر موقفها موقف بتري من فاطمة، وفاطمة أعطتنا دليلا اليافطة. اليافطة هذه أبقتها فاطمة كي تكون علامة على بترية هؤلاء الأنذال، وهذا بتري أيضا، هذا الكوراني. إذا لم يكن قد اطلع على الوثائق حينما تحدث في البرنامج فإنه قد اطلع عليها بعد ذلك، وأنا متأكد من هذه المعلومة. لماذا لم يعتذر؟ لماذا حين تحدث عن عمار الحكيم بحديث كان متأكدا هو منه، وهي معلومة صحيحة، كل السياسيين في المنطقة الخضراء يتحدثون بها، وربما فإن الأرقام أعلى من ذلك مثلما وصل إلى مسامعي. لا أدري، أنا لا أعبأ بهذه المعلومة هل كانت صحيحة أم لم تكن، لكن الكوراني كان متأكدا منها حين نقلها. لاحظتم الطريقة الذليلة التي تحدث بها حينما خاطبه مسؤول القناة. هذا هو واقع العمائم. حينما قلت لكم في الحلقة الماضية المرجئون يعني المعممين، هذه المصادق أمامكم، أنا لا أتحدث من فراغ. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. انتهى الفصل الأول الذي عنونته مؤسسة الكوثر السيستانية. سأنتقل بكم إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني حفلة محمد رمضان. رجاء اعرضوا لنا مجموعة من صور حفلة محمد رمضان. الصورة الأولى، الصورة الثانية، الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، الصورة الخامسة، الصورة السادسة، الصورة السابعة، الصورة الثامنة، ثمانية صور حتى نكون منصفين، مثلما عرضت من صور مؤسسة الكوثر عرضت ثمانية صور. هذه ثمانية صور من حفلة محمد رمضان. هذه الحفلة جرت على مسرح سندباد لاند متنزه، وحديقة سندباد لاند في بغداد، بتاريخ 10/12/2021 بالضبط في يوم الجمعة، وتحديدا في 5 من جمادى الأولى سنة 1443 هجري قمري، في يوم ولادة العقيلة زينة. يبدو أنهم كانوا محتفلين بهذه المناسبة، مثلما في مؤسسة الكوثر كانوا يغنون ويرقصون الأتراك بمناسبة شهادة الصديقة الكبرى. أيهما أسوأ؟ أن تقام الحفلة الغنائية الراقصة في مؤسسة الكوثر في ليالي شهادة الصديقة الكبرى، أم أن يقام حفل محمد رمضان في سندباد لاند وهو مكان مخصص لمثل هذه الأعمال في يوم ولادة العقيلة؟ على الأقل هذا يوم فرح، وفرحنا واللي يحبنا يفرح ويانا، وهذا أول فرح شفناه بدنيانا، وطيح الله حظ شيعة العراق. هذا هو واقعنا الشيعي. ما هو عنوان هذه الحلقات؟ أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. ألا تلاحظون أن العنوان ينطبق انطباقا تاما على واقعنا الشيعي العراقي العباسي التافه؟ هذا العنوان خياط، مخيط خياط كما نقول في تعابير الحسكة، مخيط خياط مع موضوع هذه الحلقات. رجاء اعرضوا لنا فيديو من حفلة محمد رمضان في مقطع العراقيون يرمونه بساعات يدوية من ماركات عالمية غالية الثمن. اعرضوا لنا الفيديو.
الراجل اللي حدف الساعة الأوديمار، الراجل اللي حدف الساعة الأوديمار يرفع ايده. كلكم اصحاب الساعة؟ ايه ده الساعة تاني؟ ده ايه الحفلة اللي بتمطر ساعات؟ يا شباب لا دي هدايا. كتير يا شباب. يا نهار ابيض. لا 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 كفايه كفايه، ما تبسطهاش اكتر من كده، ما تبسطهاش اكتر من كده حبيبي. كتير خلاص والله، لو بتحبوني كفايه كفايه. واحنا صغارين كنا بنتحدف بالطوب، دلوقتي بنتحدف بساعات اوديمار. شعب كريم خلاص والله يا شباب. لا كفايه والله كده كتير كده كتير. كتير لا انا لا اثق فيه. حبايبي حبايبي
هذه ساعات الأوديمارز، هذه ماركة سويسرية قديمة معروفة. الآن إذا تدخلون على الإنترنت أرخص أسعارها أتعلمون كم؟ $20,000. أنا في أحد المرات كنت أتمشى في أحد مطارات الدول الإسكندنافية أثناء فترة انتظار وصول الطائرة كي أستقلها، كنت أتمشى في معارض السوق الحرة، فنظرت إلى بعض الساعات، كانت ساعات من هذه الماركة معروضة، فقرأت قيمة أحدها $250,000. هذه الساعات التي قذف العراقيون بها محمد رمضان، هم الذين جاءوا به وهم الذين قدموا له ما قدموا. الضجة الحقيقية لابد أن تكون في مواجهة المرجعية السيستانية الفاسدة. فسادها ليس مقتصرا على الذي جرى ويجري في مؤسسة الكوثر في لاهاي في هولندا، هذا مثال صغير، فسادها أكبر من ذلك بكثير، لكننا لا نملك أدلة حسية عليه. قضية الفساد وفي أركان هذه المرجعية، والله عندي من المعلومات ما يصبح هذا الذي قد جرى في مؤسسة الكوثر يصبح عبادة ويصبح أمرا مقدسا بالقياس لفساد أركان هذه المرجعية. أتحدث عن أركانها، لا أتحدث عن وكلائها، أتحدث عن أركان مرجعية السيستاني. عندي معلومات ولست منفردا بالاطلاع عليها، كثيرون من معممي النجف ومن معممي قم يعلمون بها، قبحات لا أريد أن أتحدث عنها. هذا هو واقع مرجعية السيستاني. لماذا إذن يا أيها الخطباء، يا أيها السياسيون، يا أيها المهاويل، يا أيها الرواديد الذين انطلقت ألسنتكم على محمد رمضان، لماذا لم تنطلق ألسنتكم كي تتحدث عن فساد مرجعية السيستاني، عن فساد الأحزاب الشيعية الدينية القطبية؟ سأعرض لكم نماذج من الذين دخلوا في هذه الضجة. نوري المالكي، رجاء اعرضوا لنا حديثه وهو يعترض على حفلة محمد رمضان.
حينما بدأنا نرى ونسمع هذه الحفلات الماجنة وهذا الفجور، والعراق يحتذن الساقطين من الفنانين، ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا، ولكنهم من الساقطين المبتذلين يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف، عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود. كيف استساغت الأمة هذا؟ وكيف سكت الأحرار؟ هسه يقولون هذا مسؤولية الحكومة، نعم الحكومة مسؤولة، ولكن هذه المسؤولية الأكبر مو على الحكومة، الحكومة تمام مسؤولة عن تنفيذ القوانين والدستور، ولكن هاي مسؤوليتنا نحن.
هو هكذا يقول: ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا. يذكرنا هذا بالمكالمة التي عرضتها عليكم قبل قليل، حينما تحدث الشخص التونسي المتصل بياسين المفرجي عن الراقصات المحترمات. ألا تلاحظون أن المنطق هو هو؟ في مؤسسة الكوثر يرحب بالراقصات المحترمات، وفي حكومة المالك يرحب كذلك بأصحاب الفن الحقيقي. رجاء أعيد مرة أخرى بث فيديو المالكي.
حينما بدأنا نرى ونسمع هذه الحفلات الماجنة وهذا الفجور، والعراق يحتذن الساقطين من الفنانين، ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا، ولكنهم من الساقطين المبتذلين يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف، عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود. كيف استساغت الأمة هذا؟ وكيف سكت الأحرار؟ هسه يقولون هذا مسؤولية الحكومة. نعم الحكومة مسؤولة، ولكن هذه المسؤولية الأكبر مو على الحكومة. الحكومة تمام مسؤولة عن تنفيذ القوانين والدستور، ولكن هاي مسؤوليتنا نحن.
هو يستمر في كلامه حينما يقول: ولكن هذه مسؤوليتنا نحن. يقول الحركيون، العلماء، زعماء المجتمع، يستمر في كلامه. أنا أقول للمالكي: في أيام حكومتك لو أن أحدا اعترض على مثل هذه الأفعال ماذا ستقولون عن حزب الدعوة، حزب الكذب والنفاق والدجل؟ ماذا سيقولون عنه؟ سيصفونه بأنه عميل. ما أنت في أيام حكومتك فعلت ما هو أسوأ مما فعلته حكومة مصطفى الكاظمي. رجاء اعرضوا لنا صورة صورتين من حفلة مادلين مطر المغنية اللبنانية المتعرية التي جاءت برعاية نوري المالكي. أتمنى عليكم أن تقرأوا كتابة اليافطة التي خلفها. اعرضوا لنا الصورة الأولى. اليافطة التي خلفها ماذا تقول؟ هذه الحفلة برعاية نوري المالكي. يبدو أن مادلين مطر في نظر نوري المالكي من أصحاب الفن الحقيقي. هكذا يضحك عليكم يا أيها الشيعة المضحكة، يا أيها الشيعة المسخرة، هكذا يضحك عليكم. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية. الكلام هو هو، برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي. فأين كنتم يا أيها الخطباء، يا أيها الشعراء، يا أيها الرواديد، يا أيها المهاويل؟ الأكثر فسادا أن تتعرى مادلين مطر ومع من؟ مع المسؤولين. سأعرض لكم الفيديوهات. وهناك من كوادر حزب الدعوة من يقدم الجوائز في هذا الاحتفال، ستشاهدون صلاح عبد الرزاق الذي كان محافظا لبغداد وهو من كوادر حزب الدعوة ومن الدائرة القريبة من نور المالكي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول الذي هو تقرير من قناة الحرة عراق.
حضور عربي لافت للفنانين في عيد الصحافة العراقية 43% على حدائق الزوراء، حيث قبلوا بحفاوة رسمية وشعبية. المطربة اللبنانية مادلين مطر أشعلت ليلى الزوراء بالغناء وهي تطالب الجمهور بالزغرودة العراقية المميزة.
حيا الله أهل بغداد والعراق، أهلا وسهلا بجميع. وين الزلغوطة؟
سماء حدائق الزوراء اشتعلت بالألعاب النارية البريئة، حيث ساهمت الصحافة العراقية اعتبرت عيدها يوم فرح واستراحة محارب وهي تستمع للطرب العربي الأصيل. عبد الإبراهيمي، الحرة، بغداد.
هذه الحفلة كانت في يوم الجمعة، أيضا في يوم الجمعة. يبدو أنهم يختارون أيام الجمعة. حفلة الأتراك في مؤسسة الكوثر بحسب الحجز في أيام الجمعات، حفلة محمد رمضان في يوم الجمعة في ولادة العقيلة، وهذه الحفلة أيضا في يوم الجمعة 29/6/2012 في التاسع من شهر شعبان 1433 هجري قمري، أيام ولادات الأئمة. لا يوجد فارق بين أيام الشهادات وبين أيام الولادات في ضوء أجواء المرجعية السيستانية وفي ضوء أجواء الأحزاب السيستانية التي تحكم العراق. إنها حكومة السيستاني. رجاء اعرضوا لنا فيديو آخر. نحن حذفنا الصوت، جعلناه فيديو سيستانية على طريقة السيستانية، حذفنا صوت مادلين مطر مثلما يفعل السيستاني حينما ينشر للشيعة فيديو يظهر هو فيه من دون صوت، التزاما بتعاليم المرجعية الرشيدة. التزمنا بتعاليم المرجعية الرشيدة وسنخرج لكم الفيديو من دون صوت. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو الصاموت اللاموت. ما هو الفارق بين ما شاهدناه في مؤسسة الكوثر برعاية مرتضى الكشميري تحت خيمة السيستاني وابنه محمد رضا، وما شاهدناه في حفلة مادلين مطر التي هي برعاية نوري المالكي الذي هو منصب من قبل السيستاني ومن قبل ولده محمد رضا؟ ما هو الفارق بين كل ذلك وما جرى في حفلة محمد رمضان الذي هو في رعاية حكومة مصطفى الكاظمي وحمايته؟ لكن لابد أن نكون منصفين، فإن حفل محمد رمضان لم تكن فيه يافطة برعاية مصطفى الكاظمي مثلما كانت حفلة مادلين مطر، وقد كتب بالخط العريض من أن الحفلة برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي. لكن ما هو الفارق بين كل ذلك؟ رجاء أعيد فيديو المالكي وهو يعترض على محمد رمضان وقارنوا بين كلامه وبين الذي عرض في فيديوهات مادلين مطر.
حينما بدأنا نرى ونسمع هذه الحفلات الماجنة وهذا الفجور، والعراق يحتذن الساقطين من الفنانين، ولو كانوا أصحاب فن حقيقي لقلنا لهم أهلا وسهلا، ولكنهم من الساقطين المبتذلين يأتون إلى العراق ويحتضنون بهذا الشكل المخيف، عشرات الآلاف يتدافعون لمشاهدة إنسان داعر فاسق مطرود. كيف استساغت الأمة هذا؟ وكيف سكت الأحرار؟ هسه يقولون هذا مسؤولية الحكومة. نعم الحكومة مسؤولة، ولكن هذه المسؤولية الأكبر مو على الحكومة. الحكومة تمام مسؤولة عن تنفيذ القوانين والدستور، ولكن هاي مسؤوليتنا نحن.
يا أبو إسراء، حينما يتحدث الأحرار في قنواتك في قنوات الكذب والدجل تقول عن الأحرار إنهم ماسونيون، هذا هو كذبك ودجلك الذي نعرفه عن حزب الدعوة، حزب الكذب والدجل. هذه الحقائق بين أيديكم، لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، وإنما أذهب إلى شخص آخر ممن أثار الضجيج التافه والسفيه. أتحدث عن خطيب من خطباء المرجعية السيستانية جعفر الإبراهيمي يعترض على حفلة محمد رمضان. رجاء أعرض لنا الفيديو.
ما يحصل بالعراق اليوم مو حفلة البارحة في بغداد مال محمد رمضان، حفلة البارحة في بغداد 4.5 مليارات عراقي، 4 مليارات 3 ملايين دولار. هذه طبعا البارحة من انصرفت لمخنث داعر أسود قدر قبيح يخلع ملابسه أمام نسائنا، وفي العراق عاصمة، في بغداد عاصمة العراق، عاصمة الإباء وعاصمة الشموخ وعاصمة الثورات، والله انحدارة وانتكاسة. ما المفروض تمر بسلام؟ ما المفروض تمر بسلام؟ تعرف أن المؤسسات أو نقابة الفنانين بمصر منعوا من التمثيل ومنعوا من الأداء والنشاط لأنه طلع بمظهر داعر وغير لائق، ويجي تحتضن بغداد المسوخ، بغداد. المهم وتمطر عليه الدنيا ساعات كلها ماركات ما شفنا واحد من الكتاب والمعلقين بالفيسبوك قالوا ليش مو هاي المليارات تصرف للفقراء، بس من يصير مجلس للحسين لو موكب للحسين تطلع الأصوات النشاز. سامعيها لو ما سامعيها الأصوات النشاز بأيام الأربعينية؟ ليش المواكب؟ ليش المجي؟ جيبوا هاي الفلوس اطوها للفقراء. مو 3-4 مليارات ونص البارحة، ايش كم فقير تزوج؟ ايش كم فقير تسكن سكن؟ ما سمعنا هاي الأصوات النشاز.
ليش ما تحكي عن مليارات الدولارات اللي عند السيستاني، عند محمد رضا السيستاني، التي يعبث بها كما يريد؟ ليش ما حكيت يا جعفر الإبراهيمي عن فساد مؤسسة الكوثر السيستانية؟ ليش ما حكيت عن بقاء مرتضى الكشميري مؤسس الفساد في هذه المؤسسة، عن بقائه أميرا على الشيعة في العالم الغربي؟ ليش ما حكيت عن سائر أنواع الفساد في أجواء المرجعية السيستانية؟ أو ليش وليش وليش الكلام طويل، وأنا لا أريد أن أطيل الكلام عن جعفر الإبراهيمي، لكنني أسألكم، سأعرض لكم مقطعا يتحدث فيه جعفر الإبراهيمي بنكتة عن عزة الدوري يسيء فيها إلى الله أولا ويسيء إلى الأنبياء. من هو الأكثر ضررا؟ هذا المعمم الذي يجلس على منبر الحسين يسيء إلى الله ويسيء إلى الأنبياء، يسيء إلى رسول الله وإلى باقي الأنبياء. والشيعة الغبران قبل الحديث يبدأون بصلوات، وبعد الحديث ينتهون بصلوات طاحين الحظ. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
العراقيين يقولون عزة الدوري راح الدار حقه، فودوه الملائكة، ودوه عيسى ابن مريم قال لهم ما شايفه، والنصارى ودوه موسى قال لهم هم ما شايفه، واليهود ودوه النبي قال لهم هذا ما شايفه من أمة الإسلام. الملائكة لا يعلمون الغيب، وين ودوه؟ ودوه لله تبارك وتعالى. قال لك ودوه الله، الله مباوع عليك، قال انت من خالقك؟ صلوا على محمد.
ما هذا الهراء؟ ما هذه السخرية بالصلاة على محمد وآل محمد؟ أنا أسأل هنا، أنتم ذول المهاويل والشعراء وطلعون تقولون جعفر الإبراهيمي صار خط أحمر. هسه هذه الخطوط الحمر إحنا لا قيمة لها، لا أريد أن أتحدث عنها حتى لا تستحق أن يتغوط عليها، هذه خطوطكم الحمراء. من هو الأكثر ضررا؟ مغني مهنته الغناء وأنتم جئتم به، الذين جاءوا به حكومة السيستاني. ما هذه المؤسسة سندباد لاند؟ سأحكي لكم حكايتها، جذورها تعود إلى السيستانيين، سأحكي لكم حكايتها، جذورها ستقودنا إلى نور المالكي وإلى عمار الحكيم. الكلام طويل وكثير والوقت يجري سريعا، وعندي الكثير من المطالب. لكنني أكرر سؤالي، أيهما أكثر إضرارا وإفسادا، محمد رمضان في أجواء أناس لا علاقة لهم بالدين، أناس هذا مذاقهم وهم أحرار، الناس أحرار فيما يختارون من أساليب الحياة. الذين حضروا إلى حفلة محمد رمضان هذا هو ذوقهم، هم أحرار فيما يفعلون بأنفسهم. إذا كان جعفر الإبراهيمي ما خذت الغير على نساء العراق لأن محمد رمضان يتعرى على المسرح، لماذا لم تأخذه الغيرة على الزهراء في ليالي شهادتها في مؤسسة الكوثر يقيمون الحفلات الماجنة الراقصة؟ وعرضت عليكم الفيديو، وعرضت عليكم صور النساء المتعرية في تلك الحفلة، ما كل هذا أمام أعينكم على عينك يا تاجر؟ فأين كانت غيرتك أنت وأمثالك من الخطباء من الشعراء من الرواديد من المهاويل من السياسيين؟ أين كانت غيرتكم؟ وهل نساء العراق الغيرة عليهن أهم من الغيرة على الصديقة الطاهرة؟ ما لكم قبحكم الله؟ ثم أعود إلى سؤالي، أيهما أكثر ضررا؟ معمم يصعد على منبر الحسين ويبدأ الحديث داخل المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد ثم يشرع بإهانة الأنبياء وبإهانة محمد وبالسخرية من الله، وبعد ذلك يعقب هذا الهراء بالصلاة على محمد وآل محمد في حسينية في جو ديني؟ هذا هو الأكثر فسادا، وهذا هو الذي بحاجة إلى أن ترتفع الأصوات ضده. رجاء أعيد بث الفيديو.
الله صل على محمد وآل محمد.
العراقيين يقولون عزة الدوري راح الدار حقه، فودوه الملائكة ودوه عيسى ابن مريم قال لهم ما شايفه، والنصارى ودوه موسى قال لهم هم ما شايفه، واليهود ودوه النبي قال لهم هذا ما شايفه من أمة الإسلام. الملائكة لا يعلمون الغيب، وين ودوا؟ ودوا لله تبارك وتعالى. قل لك ودوا لله، الله مباوع عليك، قل انت من خالقك. صلوا على محمد.
هذه سخرية، سخرية بالصلاة على محمد وآل محمد، سخرية بالله، سخرية بالأنبياء. هذا هو واقعكم يا شيعة العراق، واقع مرجعي مرجئي بتري عباسي تافه. هل هناك تفاهة أكثر من هذه التفاهة؟ سأعرض لكم أنموذجا آخر، يبدو أن وقت الحلقة قارب من الانتهاء، ويبدو أن حديثي عن هذه التفاهة سيحتاج إلى حلقة أخرى، لكنني سأعرض لكم هذا الأنموذج أيضا من خطباء المنبر، جعفر الإبراهيمي بعمامة بيضاء وهذا بعمامة سوداء، رحيم الطويرجاوي. رجاءً اعرضوا لنا هذا الفيديو التحفة، اعرضوا لنا الفيديو.
أريد أوجه عتاب لحكومتنا العراقية من خلال هذه القناة أو المصورين أولادي، أرجوهم أن يوصلونها. البارحة كان مهرجان مال آثار بابل، تدرون بي؟ تدرون بي؟ تدرون إيش كثر الكلفة مالته وصلتني؟ 3 مليار، 3 مليار، جايبين لهم واحد أسود كان أبو جنيه بيغني، يغني نبقوا عليه 3 مليار. والله بدعتك، وصلها أرجوك، بدعت عليك، عاتبك ترى. اي خلها تصل، انشرها بالتلفزيون اذا تمكنت. ينفقون على مغني مطرب شيطان يغتسل عرق الخمره يخرب نفوس الناس، جايبينه عزيزي. انا لو جايبين لواعظ من اخواننا ابناء العامه من جامع الازهر بها ونعمت، والله احطها على راسي. لكن انت جايب لمطرب فاسق يخرب النفوس تنفق عليه 3 مليار دولار، وبربك العراقيين ايش كثر تعدادهم؟ 40 مليون، ما 40 مليون، شو قسم 3 مليار دولار على 40 مليون؟ قسمها هسه انت كثر، اكثر من 10 ملايين حق الواحد، اكثر اضرب 10 هسه 9 في 40 360، مو صح عمي؟ 360 مليون تضربها انت هاي 3 مليار دولار، المليار دولار ايش قد؟ ها؟ وراحت بين شحيت وبيت، واحنا ناس جوعانة وناس يتامى وناس مساكين وناس فقراء. اي والله.
ماذا اقول عن هذا التحفة؟ اول شيء هو يطالب ان تنشر هذه الرسالة في التلفزيون، نحن نشرناها في التلفزيون، ها نحن نشرنا رسالته في التلفزيون. يقول للمصورين أعاتبك ترى، يعني إذا ما تصور وتنشر، لأنه متأكد بالتمام والكمال كلامه صحيح. هو هالشكل يقول وصلتني، يعني كأنه هو جهة مهمة وتصله الأخبار من قنوات مهمة. المبلغ الذي صرف في حفلة محمد رمضان 3 مليون دولار. هذا التحفة شو يقول؟ يقول 3 مليارات دولار. هذا ما يعرف يميز بين المليون والمليار. وبعدين قسم 3 مليارات دولار على 40 مليون عراقي، قال كل واحد يأخذ أكثر من 10 ملايين دولار. 3 مليارات دولار قسمها على 40 مليون عراقي، هو هالشكل قال. أنتم استمعتم إلى الفيديو وسأعيد بثه مرة أخرى. النص أمامي مكتوب موجود، النص على الطاولة أمامي. قسم 3 مليارات على 40 مليون، قال كل واحد يأخذ يطلع له أكثر من 10 ملايين دولار. على أي أساس لا أدري، هو محضر نفسه يريد يطلع بالتلفزيون. يا رحيم الطويرجاوي، 3 مليارات هي 3 ملايين، ولكن خلينا نفترض 3 مليارات، إذا تقسمهن على 40 مليون عراقي، تدري كل عراقي إيش قد يوصل له؟ 75 دولار، مو أكثر من 10 ملايين دولار. إذا قسمنا 3 مليارات دولار على 40 مليون عراقي، كل واحد يطلع له 75 دولار، مو أكثر من 10 ملايين. بعدين ما أدري شنو اللي حسبها، هو هالشكل يقول. لكن أنت جايب لي مطرب فاسق يخرب النفوس تنفق عليه 3 مليار دولار، بربك العراقيين إيش كثر تعدادهم؟ 40 مليون. شو قسم 3 مليار دولار على 40 مليون؟ قسمها هسه أنت، إيش كثر؟ أكثر من 10 ملايين تلحق الواحد، أكثر. أضرب 10 هسه 9 × 40 360، مو صحيح عمي؟ 360 مليون. هذه المعادلات الرياضية والله يعجز أينشتاين عن فهمها. نحن عندنا عباقرة عباقرة. هسه هذا اللي قاعد على المنبر مطي، اللي قاعدين جوا المنبر مطاي، أنا ما أدري المصور هذا مطي، شلون صور هذا التصوير؟ من ندري ياه المطي؟ احنا مطايا، من ندري؟ الحسبة ضاعت علينا، ضاعت الحسبة علينا. هذا هو واقع العمائم في العراق، المراجع هكذا، جهال ولكنهم لا يعرفون أنهم جهال، ولذا يتقيؤون بسفاهاتهم وجهالتهم ويفتخرون بتلك السفاهة والجهالة. هذا المعمم هو من نفس هذه القماشة، من نفس هذه الأجواء، كل المعممين هكذا، يرتقي المنبر ويبدأ يضرط وهو يعتقد أن ضراطه هذا كخطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة. يضرطون من أفواههم والشيعة تقدسهم. أنتم لا تعلمون، الناس يتمسحون بهذا ويتبركون به ويتسابقون إليه. الأنكى من كل ذلك شو يقول؟ يقول أنا لو جايب لي واعظ من أخواننا أبناء العامة من جامع الأزهار والله أحطه على رأسي. أنا أقول لك محمد رمضان أفضل بكثير من واعظ نصبي يضلل الشيعة، لكن هؤلاء ثقافتهم ناصبية، هؤلاء هم البتريون، هؤلاء هم المرجئيون. ما أنا قلت لكم المرجئيون المرجئيون المرجئون، هؤلاء هم المعممون، وهذه أمثلة ونماذج منهم. رجاء أعيد بث الفيديو كي نستمع إلى هذا التحفة.
أريد أوجه عتاب لحكومتنا العراقية من خلال هذه القناة أو المصورين أولادي، أرجوهم أن يوصلونها. البارحة كان مهرجان مال آثار بابل، تدرون به؟ تدرون به؟ تدرون إيش كثر الكلفة مالته وصلتني؟ 3 مليار. 3 مليار جايبين لهم واحد اسود كان ابو جنيه بيغني، يغني نبقى عليه 3 مليار. والله بدعتك وصلها ارجوك، بدعت عليك، عاتبك ترى. اي خلها تصلها، انشرها بالتلفزيون اذا تمكنت. ينفقون على مغني ومطرب شيطان يغتسل عرق الخمره يخرب نفوس الناس، جايبينه. عزيزي انا لو جايبين لواعظ من اخواننا ابناء العامه من جامع الأزهر بها ونعمت، والله حط على رأسي. لكن أنت جايب لمطرب فاسق يخرب النفوس تنفق عليه 3 مليار دولار، وبربك العراقيين إيش كثر تعدادهم؟ 40 مليون، ما 40 مليون، شو قسم 3 مليار دولار على 40 مليون؟ قسمها شا أنت كثر، أكثر من 10 ملايين حق الواحد، أكثر. أضرب 10 هسه 9 × 40 360، مو صح عمي؟ 360 مليون تضربها انت هاي 3 مليار دولار، المليار دولار ايش قلت؟ ها؟ او راحت بين شحيت وحيت، واحنا هاي ناس جوعانه وناس يتامه وناس مساكين وناس فقراء. اي والله
طيع الله حظ أينشتاين اذا يقدر يوصل الى هذا المنطق الرياضي العميق. على حسبة رحيم الطويرجاوي إذا كل عراقي يأخذ أكثر من 10 ملايين دولار، خلينا نقول 10 ملايين مو أكثر من 10 ملايين، تدرون المبلغ إيش قد يصير إذا ما ضربنا 40 مليون عراقي كل واحد يأخذ 10 ملايين دولار؟ الرقم يصير يا رحيم الطويرجاوي 400 تريليون، يعني 4 قدامها 14 صفر، 400 تريليون دولار، 4 قدامها 14 صفر. هنيالكم يا شيعة العراق بهذه التحف، هنيالكم بالسيستاني، وهنيالكم بمحمد رضا السيستاني، وهنيالكم مرتضى الكشميري، وهنيالكم بنور المالكي، وهنيالكم بحزم الدعوة. من دون حسد، من دون حسد، الحاسود بعينه عود. وهنيالكم بمصطفى الكاظمي، وهنيالكم بجعفر الإبراهيمي، وهنيالكم بعالم الرياضيات هذا رحيم الطويرجاوي، هنيالكم بهاي التحف. وما أريد هذه النعمة، هذه النعمة اللي جاي أهنيكم عليها ما أريدها، وما أريد منكم شيء. راهيتكم بيضة، راهيتكم سودة، والله ينتقم من عندكم على هذا الواقع التافه الذي تصفقون له. لا زال الحديث متواصلا ووقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لكم، أسألكم الدعاء على أي نية، لا أسألكم الدعاء، في أمان الله.